بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. لقد تحدثت في بعض اللقاءات السابقة عن الفتية المعاصرة، ونوهت آنذاك إلى أنني أود أن أوجه خطابا رقيقا لمن يتكلمون عن الفتية في الفضائيات، وقد يتطاول البعض على أهل العلم ومن لهم قدم راسخة في التصدي لجمهور المسلمين وبيان وجه الصواب فيما يعن لهم من أسئلة. والحديث عن الفتية المعاصرة ذكرت حوله بعض المسائل في اللقاء الماضي عندما أشرت إلى أهمية الفتية ومكانتها، وأنها تكليف من رب العالمين سبحانه، وأن على المفتي أن يجتهد في معرفة الحق وبيانه، كما وضع أهل العلم للمفتي بعض الشروط المهمة كقوة الاستنباط وجودة الملاحظة وغير ذلك مما أشرت إليه في الحلقة قبل الماضية. وأستهل هذا اللقاء بالإشارة إلى أمر مهم، لأنني كما أشرت فيما مضى سأتابع الحديث حول هذا الموضوع في عدة حلقات إن شاء الله تبارك وتعالى. الفتية المعاصرة في هذا الزمان تخرج عن طريق الثورة الهائلة في عالم الاتصالات. أصبح العالم اليوم وما يحدث فيه يشاهد بلحظة أو في لحظة واحدة، يعني أننا يمكننا أن نشاهد الحدث في الوقت والزمان الذي يحدث فيه، بل والمكان وطبيعة هذا المكان. وما وصل إليه العلم في هذا الأمر لا شك أنه أمر معلوم للجميع، فنحن نشاهد الحدث بالصوت كما نشاهده بالصورة في لحظته، يعني على وجه الدقة والتحديد. وفي الحقيقة هذه مسألة إيجابية، لأننا نشاهد أن من يحتاج إلى أمر في العالم أجمع أيا كان مكانه بإمكانه أن يتصل ليسأل عما يمكن أن يحب أن يستفهم عنه أو أن يستوضحه أو أن يتعلمه. وفي الحقيقة معرفة الحق والصواب أمر مهم وضروري للغاية. ولعلي أشير هنا إلى كثرة الاتصالات التي تأتي إلى أهل العلم، خاصة عندما ينتقي المستفتي، ينتقي من يسأله، ينتقي من يتوجه إليه بالسؤال. ولا شك أن هذه من المسائل المهمة الضرورية التي يجب على صاحب السؤال أن يعتني بها غاية الاعتناء، يعني عليه أن يسأل من يثق في دينه وفي علمه. وعلى المفتي أن يبين وجه الحق والصواب فيما يسأل عنه. وفي اللقاء القادم إن شاء الله سأتحدث عن الثوابت والنوازل، ولكني هنا أقول في الجملة على طالب العلم الذي يتصدى لإفتاء الناس وتعليمهم أن يعلمهم وجه الحق والصواب فيما يسأل عنه، وهذا يحتاج إلى تبحر في علوم الكتاب وعلوم السنة النبوية، وقد أشرت إلى هذا في اللقاء قبل الماضي. وهنا أود أن أشير إلى أمر آخر، وهو أنه يمكن للمفتي أيضا أن يعلم الناس بالفعل. وأيضا الوسائل العصرية اليوم من خلال المشاهدات التي تبث عبر هذه المحطات الفضائية تجعل من يجلس أمام المفتي يشاهده ويراه، بل يمكنه أن يقف على كل حركة يتحركها. فعلى المفتي أن يعلم الناس بالفعل إن استطاع إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى أمام أصحابه وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هو علمهم صلوات الله وسلامه عليه الصلاة بالفعل. ونجد أيضا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه طلب من مولاه حمران ذات يوم أن يحضر له ماء ليتوضأ به، فتوضأ به أمامه، ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ مثل وضوء هذا. إذن هو علم بالفعل رضي الله تعالى عنه. واليوم قد ساهمت هذه الوسائل المعاصرة في القيام بهذه المهمة الجليلة، ألا وهي إبلاغ الناس بالقول وبالفعل. وبالتالي على الذي يتصدى للإفتاء عليه أن يعرف أن هناك ثوابت أساسية في الدين لا تتغير ولا تتبدل عليه. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم إن شاء الله. الأخ وحيد من الإسكندرية، السلام عليكم.
السلام عليكم. إزيك يا دكتور؟
الله يسلمك،
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا.
لو تجرمت، أنا عندي محل للعطارة.
نعم.
فكثر الكلام على ثمرة جوز الطيب، هل هي حرام أم حلال؟
الحقيقة هذه يحتاج يعني أنت تحسنها في أصلها، الله يبارك فيك.
نعم.
يعني طيب حاضر، تسمع الجواب.
طب ولي سؤال آخر دكتور.
طب
بالنسبة للزوج العرفي، هل يثبت به ميراث؟
أنا سأتكلم الآن، عندي سؤال أتى قبل قليل، فسأتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك دكتور.
معنا اتصال ولا شيء؟ أقول إذن هذه الفضائيات اليوم ساهمت مساهمة فعالة وقوية في إبلاغ الحق أو القيام بهذه المهمة العظيمة، ألا وهي تعليم الناس العقيدة والشريعة. ثوابتنا الأصيلة علينا أن نهتم بها وأن نعتني بها غاية الاعتناء، وعلينا أن نعلم أن الحق فيها واحد لا يتعدد. مسائل الإيمان والإسلام واضحة، الحق فيها واحد لا يتعدد. أما النوازل التي قد تنزل بالمسلمين في بعض الأوقات، يعني تعن بعض القضايا، في هذه الحالة يجتمع لها أهل العلم أو المجامع الفقهية أو أهل الحل والعقد من المسلمين أو من لديه أهلية لينظر في هذه المسألة. وعلى كل لها ضوابط، وسأشير إليها في اللقاء القادم إن شاء الله. الأخ من السعودية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ، كنت بعد عمرة.
نعم.
ولكني في الطواف يعني تلخبطت في العدد، هل طفت 7 أو 8 مرات؟ لكني قمت بعدد الطواف، فهل عمرة صحيحة؟
يعني أنت عندما ترددت أكثرت العدد؟
لا، أعدت الطواف، أعدت الطواف.
أعدته مرة أخرى.
أعدته مرة أخرى.
طيب حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ يوسف من الإسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا. أيوة. تفضل.
حضرتك، أنا تاجر ملح، ببيع ملح يعني.
نعم.
فالناس اللي بتشتري بتيجي بعد شوية تحاسبني، أو مثلا تاني يوم يحاسبوني أو حاجة زي كده. فقابلني أخ بيقول لي إن كده ده ربا، لأن السلعة دي ربوية ولازم التعامل يبقى يدا بيد، يعني ما ينفعش إن هو مثلا يجي يديك الحساب بكرة أو بعد أو كذا.
نعم.
فنرجو
له التوفيق. تسمع الجواب إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أعود الآن إلى ما ورد إلينا من أسئلة. في الحقيقة لدي هنا بعض الأسئلة. السؤال الأول من أم تسأل عن ابنتها التي تزوجت زواجا عرفيا من شاب، وتذكر بأن هذا الشاب يعني نشأ في بيئة مختلفة عن البيئة التي نشأت فيها هذه البنت، إلى جانب أن أخلاق هذا الرجل يعني من السوء بمكان كما ذكرت، وقالت بأنه قد دخل بها وتسأل ماذا تفعل الآن. حقيقة هي يعني تركت لنا هذا السؤال عبر الرسائل القصيرة، وكنت أود أن أستفهم منها عن بعض المسائل. هل هذه البنت التي تزوجت زواجا عرفيا، هل تزوجت بولي وشاهد عدل وأشهر يعني أعلم الناس بهذا الزواج أم هي التي تزوجت دون الرجوع إلى والدها أو إلى ولي أمرها الذي يتولى شأنها في مثل هذه الحالة؟ الظاهر والله تبارك وتعالى أعلم أن هذا الزواج العرفي غالبا يكون بين المرأة وبين الرجل، وهذا في الحقيقة زواج باطل، هذا زواج باطل، ويجب على أهل الإيمان أن يبينوا هذا لعموم المسلمين. إنها في الحقيقة مصيبة عظيمة وقعت ودبت في بعض المجتمعات، وتوجد عندنا وللأسف الشديد كما نسمع بنسبة أيضا ليست بسهلة أو ميسورة، وعلينا أن نتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، لأن بعض البنات حتى في الجامعات يتزوجن زواجا عرفيا دون معرفة الآباء والأمهات وولي الأمر وغير ذلك، ودون إشهاد على الزواج أو إعلام به، وهذا في الحقيقة انحراف وضلال وتصرف باطل، وهذا الزواج باطل. أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم. اتصال من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ.
تفضلي.
سيدي أريد أن أستفيد في أمر.
تفضلي.
أنا متزوجة أقدم عقراني على شكل.
والله صوتك يعني أرفع الصوت شوية وأعيد الكلام بهدوء.
أنا متزوجة وقدم عقراني.
أيوة.
إمام المسجد مع قراءة الفاتحة مع والدي وبعض أقاربي.
أيوة. كان بعض الأقارب موجودين.
لم نعم، لكن لم يتم توثيق حفظ القران عند الجهات الرسمية.
والولي موجود؟
نعم الولي موجود.
قطع اتصال. طيب أقول يجب، وإن كانت الأخت تسمعني الآن تسأل ماذا أفعل الآن، عليها أن تذهب إلى البيت الذي تعيش فيه ابنتها مع هذا الرجل وأن ترجع ابنتها إليها، لأن هذا ليس زواجا وإنما هذا الواقع الذي ذكرته، أو إن كان كما ذكرت أنا الآن فهو واقع محرم غاية التحريم. وأيضا الأخ من الإسكندرية لما سأل بمناسبة أنني أتكلم عن هذا الزواج العرفي هل يثبت به ميراث، أقول يجب أن يفرق بينهما، وليس لأحدهما حق على الآخر. اللهم يجب على المرأة أن تأخذ مهر مثلها لما استحل منها هذا الرجل، ولا شك أنه قد أصابها أمر خطير، وهذا كله في الحقيقة بسبب التهاون والتفريط في التربية والتنشئة والإعداد على المنهج الرباني. إننا بحاجة أن نربي البنين والبنات على منهج الحق، على منهج الله تبارك وتعالى. إننا بحاجة أن نملأ بيوتنا بالقرآن والسنة. طب أتلقى اتصال ثم أعود. أخ محمد من الإسكندرية. السلام عليكم. أم أمنية من الإسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز أسأل ليا بنت خالتي واخدة مبلغ وهي يعني دراسها مش كويسة.
ابن خالتك أخذت منك مبلغ؟
لا هي واخدة مبلغ جالها ورث يعني وشالته في البنك، وهي يعني جوزها مش قاعد بالشغل وكده يعني مش شغال، فهي شالته في البنك، فبتقول ده حرام يعني أو حلال.
أخذت المال من البنك؟
لا هي ورثت مبلغ فشالته في البنك. فهي مش عارفه ده هل حرام ولا حلال.
في اي يعني وضعت في بنك ربوي ولا لا؟
البنك اللي هو بتاع الفوائد ده.
طيب.
فهي بتبقى دلوقتي ظروفها دلوقتي ان هو قاعد من الشغل، فمش عارفه تعمل ايه. لو المبلغ ده حطيته في البيت يعني لو حطيته في البيت هيتصرف ومش هتلاقي انها ممكن تعيش منه بعد كده.
طيب حاضر.
فممكن اسال سؤال تاني؟
اتفضلي.
لو سمحت دلوقتي انا خالي متوفي ودلوقتي انا بصوم نية اثنين وخميس، ينفع اصوم
بالليل؟ والله انا يعني انت سريعة في الكلام شوية، وضح الصوت بهدوء الله يكرمك.
ايوه ماشي. دلوقتي انا بقول لحضرتك خالي متوفي.
نعم.
وانا بصوم اثنين وخميس.
خالك متوفى.
ايوه وانا بصوم اثنين وخميس، ينفع اصوم بنية المتوفي ده؟
وينفع ايه؟
اصوم بنية المتوفي.
تسمع السؤال ولا تصوم نيابة عنه؟
ايوه.
الصيام هذا يا ترى هل هو كان في رمضان ولا صيام نذر نذره؟
لا يعني هو ما كانش بيصوم يعني في رمضان
اصلا.
ما كانش بيصوم في رمضان
بدون عذر.
بدون عذر. يعني هو كان مقصر شوية في الدين وكده.
نعم نعم.
يعني انا اصلا بعزه يعني هو يعتبر الخال زي الوالد.
طيب حاضر.
فانا يعني انا حابه ان انا اعرف يعني وبشغل قران بنية روحه يعني.
ايضا يتقرأ القران بنيه يعني اهداءه اليه.
اهداءه لا او تعب تشغله يعني على الـ على الـ على الكاسيت او الكمبيوتر كده.
طيب حاضر. حاضر. اخ عبد الرحمن من الجزائر السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
اتفضل.
في تلك يا شيخ الالات التي تخرج منها الاموال بالبطاقه.
الزكاة؟
الآلات.
الآلات.
أي نعم.
التي استخرج
منها الأموال بالبطاقة.
أيوة.
يعني يا شيخ تستخرج مثلا 100 جنيه.
نعم.
وما يأخذون منك مثلا 2 جنيه.
نعم.
فهل هذا يجوز أم لا؟
طيب حاضر.
شكرا.
الأخت أم محمد من الجيزة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
ايوه مش سامعة حضرتك.
اتفضلي اسمعك. اتفضلي اتكلمي.
بص يا فضيلة الشيخ لنا واحد قريب يعني.
نعم.
توفى وما كانش بيخلف.
نعم.
وهو كان مبسوط جدا يعني ومعاه مال كتير.
نعم.
وبعدين فجأة كده يعني مرض وكان اخواته مدينه امانة يشيلها لهم اللي هو ايه كانوا بايعين حتة ارض بمبلغ كبير يعني وادوها له امانة يشيلها لهم.
نعم.
ما كانوش يعرفوا طبعا ان هو الوفاة يعني هتفاجئه كده.
نعم.
وخد مكافأة كبيرة برضو قبل ما يموت بحوالي بشهرين.
نعم.
وجم يقولوا لمراته بعد الوفاة احنا عايزين يعني الفلوس بتاعت اخونا وكده.
نعم.
فالزوجة رفضت انها تديهم لاي مبلغ من المبالغ اللي هي ايه اللي كانت مع جوزها.
نعم.
وهي كانت بعلم يعني على علم بالمبالغ اللي كانت معاه. فقال دي حلال ليها.
طيب حاضر.
شكرا يا دكتور.
حاضر.
مع السلامة.
بالنسبة للأخ وحيد من الإسكندرية أقول له بأن هذا الزواج العرفي في الحقيقة لا يترتب عليه شيء لأنه زواج باطل. والذي أتحدث عنه الزواج العرفي الذي أتحدث عنه هو الذي تذهب فيه المرأة إلى الرجل وتعقد هي بنفسها على نفسها له. هذا الزواج زواج باطل. وكنت أتحدث عن كلمة أوجهها إلى كل من يعيش في مجتمعنا هذا من المسؤولين أولا في البيت ثم في أي مكان يتحمل إنسان فيه مسؤولية وأمانة الحفاظ على هوية هذه الأمة وعلى أخلاقها وعلى أخلاق أبنائها. أوجه لهؤلاء جميعا عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأمة وألا يتركوا مجالا للشيطان يعبث في عقيدة هذه الأمة أو في عبادة هذه الأمة أو في أخلاق هذه الأمة أو في تعاملات هذه الأمة. إننا بحاجة إلى عودة صادقة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولو عاد الناس إلى الله عز وجل وتعلموا ما يجب منهم تجاه ربهم ومولاهم وتعلموا الإيمان الذي ينمي فيهم مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى ما وجدنا مثل هذه الأمور المنكرة. ولعل التربية الصحيحة السليمة الصادقة تنفع غاية النفع في هذا المجال. الأخ من السعودية يقول بأنه قام بأداء عمرة ولكنه أخطأ في العدد وهو يطوف وسألته يعني قال أنا عندما ترددت أعاد الطواف مرة أخرى. الحقيقة في مثل هذه الحالة كان الأولى بهذا الأخ جزاه الله تبارك وتعالى خيرا أن يبني على اليقين. الإنسان عندما يتردد أو يشك في مسألة من المسائل لا شك أن في الغالب يكون عنده لون ترجيح يعني أنه يرجح أمرا على آخر، فهو يبني على ما يترجح عنده، ونقول بأن هذا هو اليقين. أما لو استوى عنده مثلا الأمران فيخرج من الخلاف بزيادة الشوط لا حرج في هذا. أما وقد أعاد الطواف مرة أخرى ليقطع عن نفسه ما يمكن أن يلحق به بعد ذلك من وساوس أو غير هذا، فعمله أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى صحيح. الأخ يسري من الأسكندرية يقول بأنه يبيع الملح، يبيع الملح، والذين يشترون منه الملح لا يحاسبونه في الحال، وإنما قد يؤخرون إعطاءه للمبلغ إلى اليوم التالي، ويقول بأنه سمع بأن هذا ربا. نعم هذا حقا من أو لون من ألوان الربا، ولعلكم حفظتم أيها الإخوة الكرام من خلال ما يبث في هذه القناة كثيرا ويذكر الأشياء الربوية، الأشياء التي يجري فيها الربا، وحتى يخرج الإنسان من الربا، أعني ربا الفضل أو ربا النسيئة، عليه أن ينظر إلى هذه المسائل التي نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، ومنها الملح، فلا يبيع شيئا منها ولا يشتريه إلا بأمرين لا بد منهما، وهو القبض وتسليم السلعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من أن تأخذ الثمن حالا في الحال في الوقت، وإلا تكون قد وقعت في الربا بخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت من الجزائر لعلها سمعتنا الآن ونحن نتكلم عن الزواج العرفي، وبعدين قالت إن أنا متزوجة وعقد قراني عند إمامي مسجد، وبعض الأقارب كان حاضر، وولي المرأة أنا سألتها قالت كان الولي موجودا. الحقيقة يعني فهمت من سؤالها أنه ربما أنها عقدت هذا العقد دون التسجيل الرسمي الذي يجري عليه العمل به في البلاد الإسلامية، وهو أمر ضروري، أو أن يكون الذي عقد لها هو إمام المسجد وليس هو الذي قد تولى هذا الأمر رسميا من قبل الدولة. على كل حال زواجها في هذه الحالة بإعلامها للناس وأن الولي هو الذي عقد للرجل الذي تزوجها، وكان هذا في المسجد، ولا شك أن المسجد يتم من خلال التواجد فيه الإشهار، فالزواج بفضل الله تبارك وتعالى صحيح. ولكن إن لم يسجل هذا الزواج في الدوائر الحكومية الرسمية فعليها في هذه الحالة أن يقوم وليها على الفور بتسجيل هذا الزواج لما يترتب عليه من مصالح نافعة للغاية، فتسجيل الأولاد وإثبات حقوق الميراث وغير ذلك عند التقاضي، كل هذا يحتاج إلى الإثبات في الأوراق الرسمية للدولة، وهذه من المصالح التي يجب أن يراعيها الناس في المجتمع. حقيقة الأخت أم منية من الأسكندرية تسأل، تقول بأن ابنة خالتها ورثت مالا ووضعته في البنك، وهي ربما كما أشارت لا تعمل، وكأنها تريد أن تستفيد من الأرباح الذي تأتي أو التي تأتي من وراء هذا المال، وتسأل هل هذا حرام أم لا وأين تضعه. أنا سألتها في الحقيقة والناس قد تعلموا ذلك الآن، هل هذا في البنوك الربوية أو أنه في البنوك التي تتعامل معاملات إسلامية وأسست على هذا الأصل وبنيت على هذا الأمر. ذكرت أن هذا في بنوك ربوية، ونحن الحقيقة نحمد رب العالمين سبحانه وتعالى على أن أصبح الناس يفقهون هذه المسائل ويعرفون أن هناك بنوك ربوية محرمة لا يجوز التعامل معها، وأنه بالعكس أو على في المقابل توجد بنوك إسلامية يجب على المسلمين أن يعتنوا بالمال الذي يأكلونه أو يشترون به طعاما أو شرابا أو لباسا أو غير ذلك حتى يكون هذا المال حلالا. في هذه الحالة عليها أن تسأل بعد ذلك هل هو حرام أم لا؟ نعم نقول حرام في الوضع في البنوك الربوية. أين تضعه؟ تضعه في بنك إسلامي أسس على المعاملات المصرفية الإسلامية، يعني عند إنشائه وبنائه كان كذلك، وعلى الإنسان أن يتحرى صدق هذه البنوك في أيضا معاملتها من باب أن يبرئ الإنسان ذمته أمام رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. سألت الأخت أيضا أم أمنية عن خالها الذي توفي، وذكرت وقالت بأنه كان لا يصوم، وأنا سألتها يعني لما قالت أريد أن أصوم عنه، هل هو صيام واجب يعني صيام رمضان أو أنه نذر قد نذره على نفسه ويجب أيضا الوفاء بالنذر يعني على الناذر؟ فقالت لا، هذا هو صيام الفرض الواجب. سألتها هل كان معذورا عند عدم الصيام؟ قالت لم يكن معذورا. أرى والله تبارك وتعالى أعلم في هذه الحالة أنه إن كان يصلي فعليها أن تدعو رب العالمين سبحانه وتعالى له، ولا يلزمه الصيام لأنه لم يرد في حديث صريح نستفيد منه أنه يصام عن الميت الذي فرط في الصيام. والحديث الوارد في مسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ذهب أهل العلم فيه إلى الصيام الذي أوجبه هذا الرجل على نفسه، كأنه دين من الديون التي لم يستطع أن يوفي بها، أو يحمل هذا الحديث على من أفطر بعذر وكانت نيته القضاء ولم يتمكن من القضاء. أما من ترك الصيام بلا عذر فأرى والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يصام عنه، لأن هذه عبادة خاصة ولم يرد فيها نص صريح كما ذكرت. وبناء على هذا يعني إن أرادت أن تتصدق عنه بشيء من المال وأن تكثر الدعاء له فهذا هو المقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا قراءة القرآن عن الميت لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قارئ يقول أنا أقرأ وأهدي هذا للميت، أهدي ثوابه. أقول أنت أولا لا تدري هل لك ثواب أم لا، ثم أنت يا عبد الله لا تملك هذا الثواب حتى تتصرف فيه كما تشاء، والأصل في ذلك أن هذا لم يرد فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو ورد خبر لا عملنا به وقلنا به. ولكن لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفعل أو القول الذي يقوله الإنسان إذا زار المقابر قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهناك روايات متعددة حول هذا كقوله مثلا صلى الله عليه وآله وسلم أنتم سلفنا ونحن بالأثر، هذه الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل ذلك. الأخ عبد الرحمن من الجزائر في الحقيقة سؤاله لم يكن واضحا، ويا ليته يعني يسأل عنه بلون من ألوان الوضوح، والذي فهمته من أنه يسأل عن الآلات، آلات الصرف التي يصرف منها الإنسان الأموال. في الحقيقة الصرف هذا هو نقد لابد أن يكون بنقد، يشترط فيه أيضا المثلية. إن كانت هناك مقابل هذه الماكينة بعض مصاريف يأخذها البنك أولا يتفق مع الذي يعني يأخذ هذه البطاقة حتى يتعامل معها، وهذه يعني مصاريف إدارية مقابل العمل الذي يقوم به في استخراج البطاقة، فهذا أمر أرى أنه لا حرج فيه. إنما ليست كل معاملة يأتي يتقاضاها الإنسان أنه يصرف 100 جنيه ب102 جنيه مثلا كما ذكر السائل جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. طيب عندنا بعد هذا الأخت أم محمد من الجيزة تقول بأنه رجل توفي وكان لا ينجب وعنده مال كثير، وإخوانه أعطوه مبلغا كبيرا كما أخذ مكافأة قبل أن يموت، وزوجه لا تود أن تعطي أحدا شيئا من هذا المال. حقيقة المسألة هنا يجب أن تكون أو أن يجاب عنها كالتالي: المبلغ الذي تركه أو أعطوه إخوانه لأخيهم الذي قد توفي، عليه أو على هذه الزوجة أن ترده مباشرة إليهم هذا المال الذي أعطوه أو تقدموا به لأخيهم، عليه أن يرد المال أو المبلغ، أن يرد المبلغ إليهم. أما ما تركه هو وكان يملكه فهذا يدخل أو يعتبر من التركة التي تركها الميت. في هذه الحالة في الحقيقة، طب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم. أم عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضلي.
وعليكم السلام ورحمة فضلي. الله يا شيخ، بارك الله فيكم.
فضلي.
أنا أخت ملتزمة أسدل، لكن عندما أسدلت عن استحباب لا عن الوجوب كما قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه، وعندما أذهب إلى بيت أهلي يكون أقاربي فأنا أنزع السد، هل أنا في هذه الحالة آثمة لأنني أسدلت بغير وجوب؟ والسؤال ثاني بارك الله فيكم،
يعني أنت تعني أنك إذا ذهبت إلى أهلك خلعت الحجاب؟
لا يا شيخ، لا الحجاب، السدل
الايه؟
البس، انزع جلبابي والبس الحجاب الشرعي بدون سدل، اسدل، اني مسدله.
نعم نعم، بدون، نعم خلاص، نعم تفضلي.
بارك الله فيكم. والسؤال الثاني،
نعم.
يا شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه وجلس يدخل الله حتى تشرق الشمس،
نعم.
له حاجه تامه، هل هذا الحديث يخص الرجال في المسجد أم النساء في البيت؟ بارك أيوة. الله فيكم وجزاكم الله كل خير. بارك خير. الله فيكم يا شيخ.
الله يكرمكم.
سلام
عليكم. في أسئلة ولا حاجة؟ طيب، إذن أعود إلى تركة الميت الذي مات. يجب في الحقيقة أن توزع هذه التركة، فالزوجة لها نصيبها المحدد شرعا لأن زوجها لم ينجب وتأخذه، والباقي يوزع على إخوانه إن كانوا ذكورا ونساء للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان له أب أيضا له السدس عليه أن يعطى المال. فالمسألة يجب أن يراجع فيها وأن يتكلم فيها مع زوجة هذا الرجل حتى تبرأ ذمتها أمام الله تبارك وتعالى. يعني نأتي إلى الورثة جميعا لنعرف أنصبة كل نوع كما حددها القرآن الكريم، وتوزع هذه التركة على الورثة. حقيقة أعود إلى سؤال الأخ الذي كان يسأل ويقول بأن الناس يشترون منه الملح ولا يحاسبونه في الحال، وذكر له بأن هذا من باب الربا. في الحقيقة طالما أنه لا يبيع الملح بالملح وإنما يبيع الملح بالمال، وهذا في الحقيقة نبهت إليه الآن، يعني أنه يبيع للناس ملحا ويعطونه مالا، يعطونه مالا، ففي هذه الحالة لا حرج في هذه الحالة، لأنه ما باع الملح بالملح وإنما باع الملح بالمال، والله تبارك وتعالى أعلم. اتصال من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم يا سيد.
عليكم السلام. طيب،
ممكن أسألك؟
تفضل.
كان لدى جدي مخبز.
كان إيه؟
مخبز، محل بيع المعجنات.
أيوة.
وكان الثلث لجدي والثلث لخالي والثلث لرجل غريب.
نعم.
توفي جدي وورثت أمي وأخواتها الثلث من ثلث جدي. وإحدى خالاتي أرادت أن تبيع حصتها لخالي لأنه المالك الأكبر لحصص العائلة. فأمي دفعت المبلغ لخالتي.
نعم.
وقال خالي لأمي أنه سيدفع لأمي كل شهر حصتها من المربح، من الربح.
نعم.
بشرط أن المبلغ دين، على سبيل الدين ليس على سبيل المشاركة.
أيوه.
فهل هذا حلال أم حرام؟
يعني الآن فيه نصيب لخالك اشترته أمك.
لا لا، نصيب لخالتي.
نصيب لخالتك.
اشتراه خالي، لكن
اشتراه خالك.
خالي لا يملك المال الآن.
أيوة.
دفعت أمي هذا المال.
نعم.
على سبيل الدين.
نعم.
وهو يعطيها كل شهر لأمي مبلغ معين من المال 20 دولار 30 دولار.
طيب هو لطول السؤال اتفق على ذلك؟
نعم اتفقا.
وليست هناك زيادة على المبلغ الذي اشترى به خالك؟
لا 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 الرأس مال ثابت لا
ثابت يصح. خلاص لا شيء فيه
حلال.
لا شيء فيه نعم حلال.
ما
لا شيء فيه
سيدي.
الله يبارك فيه. طيب الأخت خديجة من الدقالية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ حكم التشعير، حكم التشعير في الإسلام وحكم ليلة الحنة.
حاضر.
وحكم قول وحكم قول أبي لأبو الزوج.
قول إيه؟
أبي لأبو الزوج.
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
يبارك فيك. ليبيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
شيخ انا نشتغل محل بتاع سنترال بتاع تليفونات.
عندك محل سنترال؟
ونقوم بعملية تحويل رصيد للزبائن. نقل رصيد بتحويل رصيد للزبون.
ايوه ايوه.
الشركة تاخذ في 5 دراهم 5 قروش على التحويلة. وانا نحول فيه بربع جنيه، التحويلة بربع جنيه. يعني بجنيه رصيد ناخذ منه جنيه وربع.
يعني انت تاخذ اكثر من موضعته الشركه؟
الشركه عم تاخذ 5 قروش تقسم من رصيدي يعني نعطي لها بجنيه تاخذ جنيه وخمس قروش. وانا بناخذ منها جنيه وربع، هل هذا يعتبر ربا ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. تفضل. منين؟ نجاوب؟ اتصال من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ انا يعني بحب زوجي جدا وبحب بنتي واولادي.
نعم.
بس هو اهله انا مش راضي عن تصرفاتهم بصراحه، يعني فيهم حته بخل شديد واستغلال لي في المصاريف، ويعني احنا حالنا متوسط، يعني هو شغله مش متيسر يعني، واحيوم يشتغل وعشره لا. فيعني ومع ان حمايه وحماتي يعني حمايه بياخد معاش 800 جنيه، يعني كويسين وعنده بيت وعنده ارض.
نعم.
حاجات كتير يعني، بس بلاقي استغلال في الطلبات، يعني ممكن يقول له انا عايز دش، عايز تسجيل، عايز حاجات فيها استغلال. فهل انا اقسم لو انا فرضت على بعض المصاريف اللي هي ما لهاش اي لازمه، زي مثلا انا عايز دش، انا عايز مكوى، انا عايز، بيطلب طلبات غريبه جدا، بيطلب ان يساعده في البيت واحنا محتاجين، ما بنقدرش نحوش خالص، ما بنعرفش نحوش ولا نشيل قرش على جنب خالص حاجه لمستقبل اولادي، فهل انا اقسم على كده على اعتراضي لده؟ وهل انا اقسم على ان انا مش مرتاحه لاهله برغم ان انا بحب حب شديد جدا، لكن تصرفاتهم يعني احيانا بتاذيني، مش عارفه يعني مش قادره افتح لهم خالص، لكن بعاملهم علشان خاطر ربنا وعلشان خاطر زوجي. فهل انا اقسم في الحالتين دول في اعتراضي على بعض المصاريف اللي ملهاش لازمه، وعلى ان انا مش مرتاح يعني مفيش راحه نفسيه بيني وبينهم بسبب تصرفاتهم، بالرغم ان هم 8 يعني 4 بنات و4 صبيان.
نعم.
الا ان هو الوحيد اللي بيطلب منه الطلبات ديت، برغم ان احنا يعني يعني مستوانا يعني معيشتنا متوسطه.
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ.
الاخ عبد الله من السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ
فضل.
انا تشاجرت مع زوجتي وغضبت غضبا لم اغضب مثله من قبل يعني. فقلت لها انت طالق وكررتها 4 مرات.
نعم.
فهل هذا يعتبر طلقه واحده او
انت قلت لها انت طالق
فيه؟
انت طالق هكذا ولا كان بينهما يعني؟
قلت لها انت طالق
4 مرات. انت مقيم في سوريا ولا
الله فيك؟ لا ادري ما قلت.
انت لا كيف ما تدري؟ انت تدري الان، انت تخبرني انك قلت كذا وكذا وكذا، فانت تدري ما تقول.
لا ادري لماذا قلت ذلك.
لغضب الاول ما ذاك. طب الله يبارك فيك. انا انصحك الله يكرمك ان تراجع يعني دار الافتاء عندكم في هذه المساله، يجلسوا اليك ويستفسروا منك في بعض المسائل، وقد تكون الزوجه موجوده معكم اولى. الله يبارك فيك. الأخت أم محمد من حلوان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب.
يسلمك.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل حضرتك سؤالين.
تفضلي.
بالنسبة حضرتك للنقاب، ممكن أنا أقعد مع ابن، يعني أصاب ابني سيلفي هو صغير وإحنا ومتربين مع بعضنا في البيت يعني وكده، مولودة على إيدي وكده.
نعم.
بس هو عنده 12 سنة، فهل ممكن أقعد بالنقاب حضرتك ولا لأ؟
طيب.
والسؤال الثاني بعد إذن حضرتك، أنا كنت رب من فضل ربنا بدأت البراءتين، فممكن يجي وقت عليا إني أنا أصلي لو في فرض جه عليا، ممكن في العربية كان جه فرض عليا وصليت في العربية. الفرض صليت في العربية.
كنت على سفر ولا إيه؟
لا ما كنتش على سفر والله، أنا كنت عند الحاجة حماتي وجينا في الطريق، ففوجئت إن العشاء أذنت علي. فزوجي قال لي ممكن تصلي في العربية وانت ما جراش حاجة يعني.
طيب مش كنت يعني ممكن تنزلي من السيارة والوقت فيه متسع؟
لا حضرتك انا فوجئت ان العشاء اذنت.
ايوة بس العشاء تمتد يعني الى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل للضرورة.
حضرتك انا كنت بدأت البراءتين اللي هو لازم تكبيرة الاحرام الاولى، تكبيرة الاحرام.
انت لست خلف امام في السيارة؟
نعم.
انت لست خلف امام في السيارة؟
طب هي مش حضرتك مش مفروض ان انا اكون يعني بمجرد ما يعني ما اسمع الاذان واصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم واسأل الوسيلة وبعد كده اقيم، يبقى كده دي تكبيرة احرام بالنسبة للست في البيت؟
طيب تسمعي حضرتك، تسمعي الجواب ان شاء الله.
الله يبارك في حاجة حضرتك تاني بعد اذنك. بالنسبة لو دخلت في، بالنسبة لزوجي لو عمل برضو البراءتين وجي بيصلى والوضوء انفقد في الوقت دوت، هل يبقى برضو حضرتك في ايه برضو كده؟
طيب حاضر،
ربنا يبارك لنا في عمرك.
أم محمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي جوزي توفى وكان سايب محل وأرض.
نعم.
فوالدته ورثت السدس.
نعم.
والأرض قبل ما تموت في خلال الأسبوع اللي ماتت فيه اتباعت وديناها نصيبها.
نعم.
السدس دلوقتي اللي هو في المحل، الورثة بقى اللي هم ولاده اخواته.
نعم.
انا معايا ولد، اخواته يخشوا فيه وتقسيمتها ازاي؟ وبعدين حاجة كمان، هي سابت بيت فبيقولوا لي ان احنا الاولاد ولادي يورثوا في ستهم، مع العلم بان ابوهم اللي مات الاول. وهي ورثت في المحل، خدت هي بعنا الارض خدت فلوسها وفي الاسبوع اللي ماتت فيه، لكن المحل لسه موجود. فيا ترى الولد اللي موجود، هو احنا ثلاث بنات وانا الام والولد.
نعم.
يا ترى اللي ورثته من ابوه الجده اخواته يخشوا فيه ولا يرجع للابناء؟
طيب حاضر.
ويا ترى الولد، يا ترى الاولاد ولادي يورثوا في البيت والفلوس بتاعه ستهم؟ عشان في المجلس الحزب
هذا السؤال يحتاج الى كتاب. الله يبارك فيك، انت دخلتي امور كثير بعضها في بعض.
يعني هي بس
يعني لو تكتب لنا طيب رساله على الرسائل القصيره بهذا الموضوع،
يعني هي اهم حاجه بس
لاقراها احسن.
اهم حاجه بس اقول لحضرتك، الام اولادي يورثوا ستهم مع العلم بان ابوهم ميت الاول.
طيب.
ويا ترى الاولاد نصيب ستهم اللي فاضل عندنا اخوات جوزي يورثوا فيه بس؟
طيب حاضر، اتفضل اتفضل. نعود الى ما معنا من اسئله الان، ووقفت عند الاخت ام عبد الرحمن من الجزائر. قالت عندما اسلمت في الحقيقه غطت وجدها جسدها كله ولبست الايه، لبست الازدان، وتسال عندما تذهب الى بيت اهل زوجها تجلس بثياب اخرى. اقول في كل الاحوال هو يجب عليها ان تغطي جسدها عن الرجال الاجانب، عن الرجال الاجانب. هو لا حرج ان تتخفف في ثيابها التي تلبسها وهي في بيتها او في بيت اهلها، لا حرج في ذلك. ولكن ان كان هناك رجال اجانب عليها ان تغطي جميع جسدها من الرجال الاجانب، وتحمد الله عز وجل ان هداها ووفقها للاسلام ودعاها الى ان يعني تخرج بزي يعني تكون فيه عفيفة بعيدة عن الفتنة وعن التهمة وغير ذلك، وهذا أمر ضروري للغاية. بتسأل عن الأجر الذي يناله من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في بيته يذكر الله تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس، هل ينال النساء يعني هذا الأجر أم لا؟ نحن نشجع ونحبذ النساء على هذا الفعل، وفضل رب العالمين سبحانه وتعالى واسع، وهذا الأمر لا يوجد فيه نص أن الرجال هم الذين قد اختصوا بهذا الأمر، وإن كان الرجال يجب عليهم أن يحضروا صلاة الجماعة مع المسلمين، ولكن المرأة عندما تجلس في بيتها وتصلي في مصلاها وتحبس نفسها في مكانها لتذكر رب العالمين سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس وتصلي ما تشاء أو ما شاء الله لها أن تصلي، فلها إن شاء الله تبارك وتعالى من الأجر العظيم إن شاء الله ما للرجال، وفضل رب العالمين سبحانه وتعالى واسع. الأخت خديجة من الدقهلية تسأل عن حكم التشجير في الإسلام وأيضا عما يعرف بليلة الحناء. الحقيقة سبق أن تكلمت عن هذا الأمر وقلت بأنه الأمور التي لا تدعو إليها الحاجة أو أن يتدخل الإنسان في خلق رب العالمين سبحانه وتعالى بأمر لم يرد فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلى الإنسان ألا يفعله. لم يرد إلا في تغيير الشيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني في ذلك الشعر الأبيض. أما المرأة الشابة عندما تأتي لتغير شعر الحواجب بألوان شتى مختلفة فهذا يترتب عليه مسائل كثيرة للغاية، وبالتالي لا أرى للمرأة أن تفعل ذلك. كذلك ليلة الحناء، هذه مسائل كلها من الأعراف التي تعارف عليها الناس، وهي في مجتمعنا بالذات فيها مخالفات شرعية كثيرة. ليلة الحناء يجتمع فيها الرجال مع النساء ويحدث فيها من الاختلاط ما يحدث، ويعني يقوم أهل الفرح سواء كان هذا عند الرجل أو عند المرأة باستدعاء من يرقص ومن يغني، وذلك في الشوارع والطرقات، وغالبا ما يكون هذا الكلام فيه من الفحش، أعني الغناء ما فيه. وبالتالي علينا أن نتقي ربنا سبحانه وتعالى فلا نفعل شيئا من ذلك، علينا أن نتقي الله عز وجل فلا نفعل شيئا من ذلك. الذي يحدث في أفراح كثير من المسلمين اليوم في الحقيقة وواقع الأمر أمور منكرة يجب على المسلمين ألا يفعلوها. ليلة الحناء ليلة اخترعها الناس ويفعلون فيها أفعالا كما ذكرت منكرة، وعلينا نحن معشر المسلمين ألا نفعل شيئا من ذلك. قول المرأة لأبي زوجها يا أبي مثلا، هذا يعني يتوسع فيه ولا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، واللغة تتسع لذلك. ولكن علينا أن نعلم أن كثيرا من النساء يقولن لأزواجهن يا أبي، والرجل يقول أيضا لزوجته يا أمي. في الحقيقة هذه الألفاظ لو تركناها لكان أحسن، لأن بعض أهل العلم تكلموا في هذه المسألة ويخشى أن تؤدي إلى مفسدة، فقد يندفع الرجل إلى أن يعتبر هذه الزوجة هي أمه، أو أن يظاهر منها، أو يدخل تحت مسائل الظهار، أو ما يمكن أن يرد في مثل ذلك. فلنحذر من باب الاحتياط هذه المواقف. الأخت السائلة التي تقول بأنها تحب زوجها كثيرا ولكنها لا ترضى عن تصرفات أهل زوجها لبخلهم، وتقول بأن زوجها يعني متوسط الحال وأهله يطلبون منه أشياء كثيرة. حقيقة هي يعني توسعت في الكلام وفي السؤال، ومما ذكرته أنها يظهر والله تبارك وتعالى من خلال كلامها أن زوجها لا يستطيع أن يدخر شيئا من ماله، وكأنه إذن يقوم بما تحتاج إليه هذه الزوجة وإلى ما يحتاج إليه البيت. وأنا قد سمعت كلامها كما سمعها غيري، ولا أدري في الحقيقة هل حقا ما يطلبه أهل هذا الزوج من المسائل الضرورية هم بحاجة إليه أم ليسوا بحاجة إليه. وبالتالي أنصحها لله تبارك وتعالى ألا تمنع زوجها، ألا تمنع زوجها من أن يقوم بواجب البر مع أهله فيما يحتاجون إليه أو فيما يطلبونه منه. فقد يطلب الوالد أو الوالدة من ابنهما شيئا قد تراه الزوجة أو قد تراه المرأة أنه من التحسينيات أو ليس من الضروريات، ولكن قد يكون هذا من الأمور الضرورية لدى الطالب. وبناء على ذلك أقول لا تفعلي ذلك حتى لا تأثني، يعني لا تمنعي الزوج من أن يمد يديه إلى أهله وأقاربه ويعني يعطيهم ما يحتاجون إليه وما يطلبونه. وننصح أيضا الآباء والأمهات في مثل هذه الحالة أن يكونوا رفقاء بأولادهم، لأن الحياة قد تكون لدى البعض منهم فيها لون من ألوان الشدة، أو أن الحصول على المال قد يكون فيه لون من ألوان الصعوبة. وبالتالي على أيضا كل واحد من الآخر أن يراعي ظروف أو أن تراعى ظروفنا فيما بيننا، والله تبارك وتعالى أعلم. ولكن نصيحتي لك كما قلت ألا تمنعي الزوجة من أن يبر والديه فيما يحتاجون إليه طالما أن لديه الإمكانية في هذا، ورب العالمين سبحانه وتعالى يخلف عليكما الشيء الكثير. الأخت أم محمد من حلوان سألت عدة أسئلة، سؤالها الأول تقول بالنسبة للنقاب هل تجلس أمام سلفها وهو يعني صغير السن وحددت ب 12 سنة. الحقيقة المرأة إذا انتقبت تغطت وجهها عن الرجال الأجانب، فسلفها هذا ألا وهو أخو زوجها من الرجال الأجانب وفي سن الآن تمتنع وتمنع نفسها عنه ولا تستمر في الظهور أمامه، لأنه خلاص بدأ يعني يأخذ مبلغ الرجال وحتى لا يتعود أن يراها بعد ذلك، فيجب عليها أن تسد باب الذريعة في هذا الأمر. الحقيقة ذكرت بعد ذلك أنها تريد أو دخلت كما ذكرت في مسألة البراءة، وقالت براءتان، وتعني فهمتم من سؤالها يعني براءة من النار وبراءة من النفاق، وبالتالي تحرص على أنها تصلي الصلاة في أول وقتها. وتقول صليت بناء على ذلك في السيارة، وسألتها هل كان في الوقت متسع، فأجابت بأنه كان في الوقت متسع. وسألتها هل كنت مسافرة، فقالت لا لم أكن مسافرة. وبالتالي هي في الحقيقة في هذا الأمر تصلي في بيتها، وإن أرادت يعني أو رغبت في الحصول على البراءة فإن شاء الله تبارك وتعالى لا يمنع هذا الأمر إن وقع منها لضرورة هذه البراءة إن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. الحديث الصحيح في الحقيقة حدد ذلك بأربعين يوما، يعني من صلى في مسجد بإطلاق هكذا 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والإنسان إذا كان في وضع لا يتمكن فيه من أداء الصلاة كما بينها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو معذور، والله عز وجل لا يؤاخذه بذلك طالما أنه يؤدي الوقت في وقته في حال السعة والاختيار. لو اضطر إلى غير ذلك كأن يكون مثلا دخل الوقت ولا يجد ماء وهو على غير وضوء، أو أنه كان يركب سيارة، أو أنه كان يسير في الشارع، فمثل هذه الحالة عليه أن يذهب وأن يجتهد إلى الوصول إلى بيته أو إلى مصلاه فليصلي في مكانه وليؤدي الصلاة كما شرعها رب العباد سبحانه وتعالى. الأخت لما صلت في السيارة تركت ركنا مهما من أركان الصلاة ألا وهو القدرة على القيام، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وقد فاتها هنا، قد فاتها هنا، فعليها ألا تعود وألا تفعل ذلك. أيضا سؤالها الثالث ذكرته عن زوجها. قالت أيضا بأن زوجها يفعل هذا الفعل، ولما توضأ وأراد الصلاة انتقض وضوءه، وبالتالي لا شك أنه تأخر شيئا ما. طبعا إن كان في المسجد، وهذا هو الواجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن الحديث لما ورد ورد في صلاة الرجل مع الإمام في المسجد، يعني يحضر تكبيرة الإحرام في المسجد. فطبعا ذهب واتخذ من الأسباب المعينة على أن يذهب إلى المسجد قبل إقامة الصلاة، وواصل فعلا. في سؤال؟ طيب نتلقى اتصال من الأخ حسام من السويس. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
إذا سمحت يا شيخ، في مكان العمل إحنا بنتجمع وبنصلي.
نعم.
ففي مكان العمل يعني غير مسلمين بيتواجدين معنا. نعم. أنا أعلم جيدا أن هم لا يستبرؤون من البول وحتى لا يغسلون أيديهم بعد العمل هذا.
نعم.
فهل السلام عليهم بعد الوضوء ينقض الوضوء ولا لا؟
يعني تعني المصافحة؟
أيوة.
مصافحة. طيب جدا حال. جد. طيب
حال. جزاك الله خير.
طيب الله يبارك فيك. شكرا. أقول إذا انتقض وضوء الرجل بعد ذهابه إلى المسجد وأخذه بالأسباب التي تعينه على حضور الصلاة في أولها، وأن يحضر تكبيرة الإحرام، ثم انتقض وضوءه، لا يؤاخذه رب العالمين سبحانه وتعالى على ذلك، وفضل الله تبارك وتعالى واسع، فعليه أن يعيد الوضوء، لأنه لو صلى بلا وضوء صلاته باطلة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وبالتالي عليه أن يتوضأ ثم يدخل بعد ذلك مع الإمام في الركعة أو على الهيئة التي عليها الإمام، وهذا هو المطلوب منه في هذه الحالة. طيب معنا اتصال منين؟ أم يزيد من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخي.
تفضلي.
يعطيك العافية يا شيخي. الله يبارك فيك. ألو.
تفضلي أسمعك. تفضلي.
شيخي أنا متنقبة إلى 3 سنين وصار يصيبني ضيق نفس وعيني فيهم وجع. بجوز لأسلح النقاب؟
نعم. عمرك 60 سنة
في صدري.
عمرك 60 سنة أختي؟
نعم.
عمرك 60.
عمري 28.
28. طيب حاضر.
فأنا يا شيخ أنا متضايقة كثير يعني، وبدي أعرف شو حكمي، هل يجوز إني أسلحه أو لا؟
طيب ما إحنا عايزين نسأل، أنت تخلعين تخرجي لماذا؟
للدكتورة، لا مستريات حزيات.
نعم. بس. طيب طيب حاضر.
شكرا لك.
تفضل. أختي أسماء من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك.
بارك الله فيك. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أسأل حضرتك، أنا مخطوبة وأنا منتقبة يعني.
نعم.
الحمد لله. بس أنا مخطوبة بقالي فترة صغيرة.
نعم.
هل يجوز للخاطب إن هو يشوفني رؤية تاني على علم إن هو شافني مرة واحدة بس، رؤية مرة واحدة؟ هل يجوز ان هو، لكن عشان انا سمعت ان بعد الخطوبه ما تتم ما يعني لا يجوز ان هو يشوفني تاني.
يعني هو لما راكي المفروض يعني او الواجب عليه في هذه الحاله ان يستخير الله عز وجل واعلمكم بالموافقه.
ايوه.
طيب
وتمت الخطبه.
نعم. وهو يتحدث اليكي
يعني هو ما فيش طبعا اتصالات في التليفون، لكن ممكن مثلا يجي كل فتره طويله جدا. فهو بيقول يعني ان هو ممكن عرضوا عليه في اثناء الخطبه ان هو يشوفني، لكن هو قال لا انا ممكن لو نسيت شكلها ممكن يعني ابقى اطلب اشوفها رؤيه. فانا عايز اسال حضرتك، ينفع بعد ما تتم الخطبه ان هو يشوفني لو طلب ان هو يشوفني يعني؟
طيب حاضر.
ومعلش سؤال تاني حضرتك، تقديم الهديه برضو فيها حاجه ان الخاطب يقدم لمخطوبته او العكس تقدم له هي هديه؟
تقدمين هدية لمن؟
للخاطب يعني.
طيب طيب.
ماشي.
طيب.
شكرا يا سيدي الشيخ.
الأخ محمد من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. مساء الخير.
يا مرحبا. الله وسهلا. تفضل.
شيخ أنا عندي محل مواد غذائية.
عندك محل إيه؟
مواد غذائية.
مواد غذائية نعم.
فبالجماعة بيجوا يسمعوا عندي في بسيط. فهل يجوز إنني ناخذ منهم معمولة ب 4 جنيه؟
تاخذ من مين معلش؟
من الزبون على اساس تديني جنيه وانا احول له جنيه، على اساس تديني جنيه ربع وانا احول له جنيه.
يعني يريد ان يصرف منك يعني.
ايوه. بيقعد مثلا يجيني يقول لي اعطيني كارت 10 دينار بتخرج دينار. أنا نجي نحمد ويقول لي حولي بدينار، أنا نخبنا دينار وضع. هل جايز هذا والله غير جايز.
طيب حاضر.
أتابعكم الله يسلم.
الله يبارك فيك. طيب حاضر. الحقيقة عندي سؤال يعني أتانا عبر الرسائل القصيرة أيضا حتى يعني لا يغضب علينا إخواننا، ونحن نستقبل هذه الرسائل عبر المكالمات وعبر الرسائل أيضا. أخت سائلة تقول هل يجوز الصلاة عند انقطاع الدم في أي وقت ولا يجب أن يعني يتم 40 يوما؟ هكذا السؤال، وأعتقد أنها تعني بذلك المرأة في مرحلة أو في وقت النفاس. حقيقة النفاس كما ذكر أهل العلم لا حد يعني لأقله، وجمهور أهل العلم على أنه لا يتجاوز 40 يوما، ولكن العلماء يقولون بأن العبرة بانقطاع الدم، فمتى انقطع الدم ولو بعد يوم واحد أو بعد يومين أو ثلاثة أو شهر، يجب على المرأة في هذه الحالة أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إن كان يجب عليها الصيام، ولا تنتظر طالما أن الدم قد انقطع إلى 40 يوما. أهل العلم يقولون فقط بأن 40 هذه كحد أقصى، هذا عند جمهور أهل العلم، وإلا فالبعض يرى أنها 60، ولكن الذي ذكره أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أنه لا يتجاوز 40 يوما، يعني 40 حد أقصى، ولكن لا حد لأقله، بمعنى أن المرأة إذا لم ترى الدم خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة بعد النفاس، فيجب عليها في هذه الحالة أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إن كان الصيام عليها واجبا وغير ذلك. سؤال آخر أيضا، ما هي الضوابط الشرعية لبيع الثمار على رؤوس الأشجار المثمرة؟ الضابط الشرعي هو ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نبيع الثمرة طبعا وهي على الشجرة قبل أن يبدو صلاحها، لأن قد تأتيها جائحة أو غير ذلك، أما إذا بدا صلاحها واكتمل نموها ففي هذه الحالة تباع ولا شيء فيها، أما إذا كانت ما زالت لم يبدو صلاحها، بمعنى أنه يمكن أن يطرأ عليها أي لون من ألوان التغيير، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز بيع الثمار وهي على رؤوس الأشجار ما لم يبدو صلاحها، بنص النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مسألة يعني في الحقيقة أيضا مهمة للغاية، يجب أن ننتبه إليها، لأن البعض في الحقيقة يعني يتجاوز عنها، وهي مسألة في غاية من الأهمية. الأخت أم يزيد في الحقيقة تسأل، وهي من الأردن، تقول بأنها منتقبة ونفسها يضيق وبالتالي تود أن تخلع النقاب. الحقيقة يعني ما أحببت أن أطيل عليها وهي تسمعني الآن، أود من الأخت أم يزيد أن تنتبه إلى مثل هذه المسائل التي أذكرها الآن. إن كان نفسها يضيق كما تقول، فعليها أن تبحث عن الأسباب المؤدية إلى ضيق النفس، فوضع الغطاء في هذه الحالة وباستشارة طبيب لا أرى والله تبارك وتعالى أعلم يكون سببا في ضيق النفس، وإنما الضيق هذا لا شك أنه لمرض عضوي داخلي، لمرض عضوي داخلي، فعليها أن تبحث عن ذلك. وقد سألتها هل تعملي أو لا تعمل، لأنها لو كانت تعمل وغالب الظن أنها طبعا متزوجة ويعني زوجها يقوم بمؤنتها وكفايتها، فلا تذهب إلى العمل التي تغضب ربها سبحانه وتعالى بسببه. ونحن لا نقول بأن على المرأة أن تغطي وجهها حتى تنكتم أنفاسها، لا، ولكن إذا احتاجت إلى شيء من ذلك فعليها أن تفعل بقدر ما تستطيع أن تفعله، ويريحها في نفس الوقت وباستشارة أطباء أو أحد الأطباء المسلمين في مثل هذا الأمر، ولو خففت مما هو موضوع على وجهها قد يساعدها ذلك في التنفس، ولكن إن لم تجد سبيلا إلى ذلك وهي بحاجة إلى الخروج كالذهاب إلى الطبيب أو غير ذلك، ف فأرجو أن يعفو رب العالمين سبحانه وتعالى عنها، والله عز وجل يعلم ما قام بها. الحقيقة يعني أحب أن أقول عند هذه النقطة وعند هذه المسألة سؤال أيضا قد جاءني عبر الرسائل، حكم لبس النقاب. وبعض الناس يعني يقولون بأن الفتاوى فيها متضاربة. حقيقة الفتاوى ليست متضاربة في هذه المسائل، ولكن أهل العلم أيها الإخوة الكرام أحيانا يختلفون في فهم الدليل، وبعضهم ينظر إلى المصالح والمفاسد، فقد من هذا الباب تختلف الأقوال. ولكن عندنا يبقى الأمر الراجح في مثل هذه المسائل، والأمر الذي به نحفظ مجتمعاتنا من الانحراف، إن في الحقيقة ما نشاهده ونعلمه ويراه القاصي والداني في كثير من المجتمعات الإسلامية أمرا يعني في الحقيقة ما نشاهده أمر يعني يندى له الجبين، والفتن متلاحقة كثيرة جدا على المسلمين. طيب ماذا نفعل وأين سنذهب؟ يجب علينا في مثل هذه الحالة أن نلاحظ المجتمع الذي نعيش فيه، وأن نحرص على أن يكون مجتمعا فاضلا كريما. الحقيقة المرأة عندما تخرج يستشرفها الشيطان، ولماذا تبدي المرأة مفاتنها للناس؟ طيب الأخت محمد من القاهرة ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
لو سمحت انا عندي يعني سؤالين ممكن حضرتك اطرحهم لحضرتك؟
اتفضلي.
انا عندي سؤالي الاولاني ان انا الحمد لله ملتزمة في صلاتي كله ما عدا صلاة الظهر، لاني بتنيني اقيم الليل واقعد لغاية الفجر وبقوم من النوم الساعة 1 الساعة 2، فبشوف في المنام ان انا دايما بيفوتني صلاة، يعني اكون مثلا حصل
يعني
الظهر الاقي المغرب اتدنت.
تقومي في اثناء الوقت ولا بعد الوقت ما يمشي؟
نعم
تقومي يعني قلت الساعة 1 او 2 يعني
يكون الظهر اذن.
يكون اذن.
اذن.
نعم.
وبصلي الظهر.
نعم.
فبعد ما اصلي الفجر لازم وبتكرر المنام ده ان انا اكون مثلا راح اصلي الظهر وماشي في الشارع ابص الاقي الليل جه عليا اقول لهم ده انا هصلي الظهر، يقول لي لا ده المغرب اذن، على طول بيتكرر معايا. فهل ده اسم عليا يعني ان انا بتاخر في صلاة الظهر؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني بقى مهم جدا وحضرتك تسمعني صدري واسع. طيب. عندي امي مسنه كنا جايبين لها واحدة قاعدة معاها وكده وبنديها فلوس، احنا اربع بنات وولدين.
نعم.
الولدين شايلين ايدهم خالص، دول الكبار. الاصغر من الكبير ده عنده بيت ويعني شايل ايده واخد المحل بتاع ابويا توفى وهو ماسكه، وكل ما نتصل بيه يقول لك ما تسألوش فيا انا لا ليا اخوات ولا ليا ام، والكبير نفس الحكاية. واحنا اربع بنات، فالوقت اللي احنا مقعدينها معاها دي خلاص يعني زي ما تقول زهقت وعايزة تمشي.
نعم.
فالوقت الحل ايه بالنسبه للاربع بنات؟ هل احنا هنشيلهم ولا لازم نشرك الولاد معانا ولا ايه الحل بالظبط
بالنسبه لامكم يعني؟
بالنسبه لامنا، امنا بس هي طبعا بتمشي الحمد لله مش جليسه ولا حاجه.
نعم.
بس هي عامله لنا مشكله في حته ان هي ملهاش مكان ثابت تقعد فيه، يعني لو جت عندي بعد ساعه تقول لي انا هنزل وعايزه تلف في الشوارع، بقى عندها زهايمر وكده. فياريك حضرتك تقول لنا يعني الصبيان المفروض اللي يشيلوها ولا البنات، لان احنا في مأزق جامد جدا يعني.
طيب حاضر.
وجزاك الله كل شيء. كل السلام عليكم.
السلام. طيب نرجع الى الاسئلة من اجل الوقت يعني كثرت علينا الان. اتحدث عن مسألة النقاب قبل قليل واقول نحن نحرص على ان نرى مجتمعاتنا بصورة عامة يسود فيها الفضل ويكون المجتمع مجتمعا نظيفا يرقى بتعامله وبأخلاقه ويسمو إلى درجات عالية إن شاء الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. المرأة عليها ألا تفتن المسلمين. إحنا نرى ونشاهد كثيرا من الشباب في سن الزواج قد يتخبطون هنا وهناك، وقد يتسكعون وراء البنات هنا وهناك، ويجب على البنت أن تحفظ نفسها من كل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. الحقيقة كان فاتني سؤال هنا للأخ حسام من السويس يسأل، يقول نجتمع في مكان العمل ونصلي ويوجد معنا غير مسلمين ونحن نصافحهم أحيانا بعد الوضوء، يسأل يعني يقول يخشى أن يكون هؤلاء لا يعني يتطهروا أو لا يعرفوا الطهارة، وبالتالي يعني ينتقد الوضوء. الحقيقة مصافحة الكافر لا ينتقد بها الوضوء، ولا شك أنه حتى لو بال أو غير ذلك لا يبول في يده، وبالتالي هذا أمر بعيد للغاية. والحقيقة أحيي فيكم الصلاة جماعة في المكان الذي تعملون فيه إذا لم تستطيعوا الذهاب إلى المسجد، والصلاة في مكان العمل ويوجد فيه غير المسلمين قد يكون فيه دعوة إلى هؤلاء إن تعاملتم معهم بالمعروف ودعوتموهم إلى الله تبارك وتعالى، وكانت أخلاق أهل الإسلام محمودة جميلة في التعامل مع هؤلاء، فهي في الحقيقة وسيلة من الوسائل التي يعني نجتلب بها محبة هؤلاء للإسلام. الأخت أسماء من القاهرة تقول بأنها مخطوبة وهي منتقبة، وتسأل هل يجوز للخاطب أن يراها مرة أخرى، وأنا سألتها سؤالا كده يعني خفيفا، يعني هل هو يكلمك في ذلك؟ حقيقة أرى والله تبارك وتعالى أعلم أن الإخوة وخاصة الأخوات التي من الله تبارك وتعالى عليهن بالاستقامة وقد غطت المرأة وجهها عن الرجال الأجانب، أذكرها بأن هذا الخاطب أيضا من الرجال الأجانب، من الرجال الأجانب. الحمد لله نحن ندعو إلى أن يأتي الرجل من الباب كما يقال، ذهب إلى أهلك وذهب إلى بيت أبيك ورآك وخطبك وسألتك، يعني تم التصريح بموافقته بعد الرؤية فقلت نعم. بعد هذا الأمر في الحقيقة لا داعي أبدا أن يراك، اللهم إلا إن كان قد نسي الشكل عليه أن يرجع إلى مثلا والدك أو ولي أمرك فيتفاهم معه في هذه المسألة، بغية أن يستمر الأمر قائما في مسألة الزواج حتى لا يكون للهوى نصيب أو دخل في مثل ذلك، يعني يراك لكي يستمتع مثلا بهذه الرؤية، إنما لما رآك ووقعت في قلبه وعبر عن هذا باستمراره ورغبته في الزواج فأرى ألا تتكلمي معه، ولا يراك والحاجة ليست داعية إلى ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. أما قولها عن تقديم الهدية للخاطب، طيب لا بأس في هذا، ولكن يعني لو أرسلتها هذه الهدية مع أبيها أو مع أخيها فلا حرج في هذا الأمر، لا شك أن بين الخاطب وبين المخطوبة لون تعلق واتفاق، ويرجى له أن يتم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الأخ محمد من ليبيا يسأل ويقول بأن عنده محل مواد غذائية، والبعض يصرف عنده النقود اللي احنا نسميها الفكة يعني، وهو يفاضل يعني مثلا إذا أعطوه 100 أعطاهم هو 90، يفك لهم ويعطيهم أقل من هذا المبلغ، فأقول هذا ربا بارك الله تبارك وتعالى فيك، هذا لا يجوز. هذه المسألة ربما مرت علينا الآن لما راجعنا أنفسنا فيها في الكلام عن الملح، لأن هنا اتحد الجنس ألا وهو المال بالمال، فلا بد من أمرين كما هو معلوم. الأمر الأول أن يتم التقابض في المجلس، يعني هو يعطيك المال وأنت تعطيه المال. الأمر الثاني ألا يكون هناك أي لون من ألوان أي لون من ألوان التفاضل. معلش اسمحوا لنا بس نجيب على بعض الأسئلة. يعني الأخت أم محمد من القاهرة تذكر بأنها ملتزمة بصلاتها ما عدا صلاة الظهر، وتؤخر صلاة الظهر لأنها تقيم الليل. حقيقة الحمد لله قيام الليل أمر محمود، وقد فيما أراه الله تعالى أعلم قل في هذا الزمان نتيجة الأعمال الكثيرة التي يقوم بها الناس، ولكن عليها لأن من فترة الصباح يعني من بعد صلاة الفجر إلى الظهر مسافة طويلة جدا، ربما تتجاوز 6 ساعات أو 7 ساعات، فهي طالما أنها ملتزمة بالصلاة في أول وقتها وهذا هو الأمر المفضل الذي يجب أن يكون عليه أهل الإسلام، عليها أن تقوم عند أذان الظهر وأن تستعين بالوسائل التي توقظها لهذا الأمر، خاصة أنها ترى بعض الرؤى في مثل ذلك، وأقول لها إن شاء الله تبارك وتعالى أنت على خير، ولكن لا تؤخري صلاة الظهر. طيب نكتفي طيب بهذا كما جاءنا هذا التوجيه، للمرة القادمة إن شاء الله عز وجل، وذلك لضيق الوقت. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أو